بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس الثاني هو 40. وقبل البدء في الدرس نذكر أنفسنا وإياكم بأن الله عز وجل ما خلقنا عبثا. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقنا الله عز وجل لعبادته وحده لا شريك له، وفرض علينا فرائض، وأوجب علينا واجبات، وبين لنا حقوقا هي فرض علينا. هناك حق الله عز وجل أن نعبده وحده لا شريك له، وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحبه صلى الله عليه وسلم، ونتعلم سنته ونعمل بسنته صلى الله عليه وسلم، وندافع عن سنته، وهكذا حقوق كثيرة ذكرها أهل العلم. هكذا أيضا حق الوالدين وحق الأرحام، حق الجار، حقوق كثيرة أوجبها الله عز وجل علينا. من خلال هذا الكتاب الأدب المفرد نتعرف على هذه الحقوق لنقوم بأداء هذه الحقوق لأصحابها. فعلينا أن نواظب على مجالس الحديث لنتعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الواجب علينا من هذه الحقوق، أداء هذه الحقوق. ومن هذه الحقوق التي يغفل عنها كثير من الناس حق المساكين والفقراء. بالنسبة للأغنياء، الله عز وجل أوجب على الأغنياء واجب أداء هذا الحق. الله عز وجل يقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهو حق واجب، فمن وجبت عليه الزكاة يؤدي هذه الزكاة في وقتها، لا يؤخرها، لأنها من الناس من تعود أو يرى أن تأخير أداء الزكاة إلى شهر رمضان هذا أفضل، وهذا غير صحيح. الصحيح أداء الزكاة في أول ما يبلغ الحول، لا يجوز تأخيرها. فلماذا؟ لأن هذا المسكين، هذا الفقير يحتاج للنفقة، يحتاج لمصاريف علاج، يحتاج إلى إيجار بيت، يحتاج إلى الطعام والشراب في كل السنة، ليس فقط في رمضان. ومن الناس من يسأل ويطلب الزكاة من الأغنياء، يطلب حقه منهم، لكن يقول: تعال في رمضان، تعال في رمضان. هذا تنبيه، لأن كثير منا يعني من الناس يتكلموا معنا، نحن كطلبة علم يلجؤون إلينا عند الحاجة، عندما يحتاجون ويسألوننا، فنقول لهم: انتظروا، انظروا إلى الأغنياء، ابحثوا عنهم. يقولون: ذهبنا إلى فلان، قال: تعالوا في رمضان. عندهم رسوم دراسية، عندهم إيجارات، عندهم مصاريف علاج، في من الناس محتاجة. والحمد لله يعني في بلدنا فيه خير كثير، وأيضا فيه من الناس من يحتاج أحيانا بظروف يعني الدخل لا يكفيهم. فعلينا هذا الواجب، وهذا واجب قد يغفل عنه كثير من الناس، حق من الحقوق. فلازم على المسلم أن يتعلم هذه الحقوق. ولنا كانت محاضرة في الأسبوع الماضي الحقوق الواجبة على كل مسلم، محاضرة مفيدة بينا فيها بعض الحقوق، لكن لا يكفي في محاضرة بيان جميع الحقوق. يعني حق الله عز وجل على عباده ما يكفي محاضرة ولا محاضرتان، وهكذا حق النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أيضا محاضرات، وهكذا حق الجار وحق الوالدين وحق الأرحام، حقوق كثيرة يجب علينا أن ننتبه نحن كمسلمين. الله عز وجل أكرمنا بهذا الإسلام الدين العظيم الذي فيه الرحمة وفيه الرفق بأنفسنا وبالناس أيضا. حتى الرفق بالحيوان في ديننا، فهذا دين عظيم علينا أن نتعلمه وأن نقوم بأداء الواجبات ونؤدي أيضا الحقوق التي علينا. نتكلم، أسأل أهل العلم، نطلب العلم، نعرف هذه الحقوق لأن نؤدي هذه الحقوق، حق المسلم على المسلم ست، وهكذا نعرف هذه الحقوق، نعرف الأحكام الشرعية للتعلق بهذه الحقوق، لأننا مسؤولون أمام الله عز وجل. هناك حق الزوجة أيضا، حق الأولاد، هذه مهمة سنسأل عنها أمام الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ستسأل عن أهل بيتك، علمتهم، أتيت لهم بكلام أهل العلم، اشتريت لهم الكتب ليتعلموا، أحضرت أولادك وزوجتك إلى مجالس العلم في المساجد، والحمد لله في بلادنا المجال مفتوح للتعلم، طلبة علم ووثق بهم ولاة الأمر وولوهم هذه الوظيفة لتعليم الناس. إذا نحن في خير، نتعلم، كثير من البلاد محرومة من هذا الخير، الدروس في المساجد، فنحمد الله عز وجل دائما على هذه النعمة، نعمة مجالس العلم في بيوت الله عز وجل، فضلها عظيم. يأتينا حديث في الصحيحين بعد أذان العشاء في فضل هذه المجالس، مجالس العلم، مجالس الذكر، فضل عظيم، سبب لدخول الجنة، سبب النجاة من النار، هذه المجالس، فعلينا أن نحرص على هذه المجالس. نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم، هذا تنبيه تذكير لي ولكم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نبدأ بالحديث الأول من أحاديث التي جمعها البخاري في هذا الكتاب الأدب المفرد، ولازلنا في الكلام عن حقوق الخدم والعمال والسائقين، الحقوق والواجبات التي علينا أن نؤديها لهؤلاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب ليتجنب الوجه في الضرب: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني أبي وسعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم خادمه فليتجنب الوجه.
نعم. إذا ضرب أحدكم خادمه، المقصود هنا الخادم، المقصود العبد، لأن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم فيه هناك من العبيد ملك اليمين، وهكذا في قرون كثيرة وجد هؤلاء، وطبعا نتيجة الجهاد في سبيل الله وجد هؤلاء، فحسن التعامل معهم، يجوز ضربهم، تأديبهم كما مر معنا في الأحاديث السابقة في درسنا، وهذا من الأحاديث أيضا، هذا حديث في الصحيحين، حديث متفق عليه في الصحيحين. قال البخاري: باب ليجتنب الوجه في الضرب. إذا أراد يضرب هذا العبد، الآن لا يوجد عبيد، لا يوجد، حررهم الإسلام والحمد لله، كفارات، عتق رقبة، فحرر الإسلام هؤلاء العبيد، الآن لا نعلم هناك من العبيد والحمد لله. لكن العلماء، البخاري ذكر هذا الحديث قبل أكثر من 1200 سنة، فذاك الوقت كان عندهم، لكن هذا الحديث يقاس عليه أيضا الخدم الآخرين، ليسوا العبيد، الخدم الذي عندك، خادمة والسائق والعامل في البيت، أو العامل أيضا الذي تستأجره في نجار، أو يعني عامل كهرباء أو عامل مياه وغيرها من العمال. الرحمة، الرفق بهؤلاء، هؤلاء لا يجوز ضربهم لأنهم في عقود عمل بينك وبينهم، ليس من شروط العقد تضربها، لا، عندك عقوبات، القانون يكفل حقك ويكفل حقه، فعمل بما جاء في العقد، عقد الاستخدام. الحمد لله في بلادنا فيه تشريعات، فيه قوانين، الأمور منضبطة، ما في فوضى عندنا والحمد لله، هذه من نعمة الله عز وجل علينا. لكن إذا عاقبت، إذا أخطأ الخادم أو السائق وأنذرته كم مرة واستمر في الخطأ، عندك العقد، عندك العقد، عقد العمل فيه بعض العقوبات، يجوز لك إنهاء خدماته أو غيره، أو تعطيه إنذار أو وهكذا حسب النظام وحسب العقد الموقع بينك وبينه. فالحديث فيه أيضا الرحمة والرفق بهؤلاء الخدم وهؤلاء العمال، وخاصة إذا كانوا من المسلمين، من أخوانك المسلمين، الرحمة والرفق أيضا بهم وبغيرهم أيضا. هذه أحكام تتعلق بالجميع. هذا حديث متفق عليه مثل ما أشرنا. قال البخاري: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني أبي وسعيد، اثنان أبوه عجلان وسعيد بن مسيب هم الذين أخبروه بهذا الحديث عن أبي هريرة. فالبخاري يسوق السند، هذا السند. لماذا الناس يغضبون على البخاري؟ بعض الناس زعلانين على البخاري، ما تعرف ليش البخاري ما فعل شيء، عالم من علماء الأمة، عالم في الحديث، في الرواية، في الدين كله. فإذا يروي حديث عن شيخه أخذ الحديث من الشيخ، والشيخ أخذ من شيخه، إلى أن وصل الحديث إلى أبي هريرة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ينقمون من الإمام البخاري إلا أنه حفظ السنة بفضل الله عز وجل، وعلمنا، نقل لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة، فجزاه الله خيرا عنا وعن الإسلام وعن المسلمين. انتفعنا بصحيح البخاري وبغيره من كتب الإمام. فمن غضب على البخاري أو لم يجو، لا يقصده البخاري، يقصد الإسلام، يضرب الإسلام، يريد يضرب الأحاديث التي جاء بها البخاري. لكن البخاري ما عمل شيء في هؤلاء. وهكذا تكلموا في أبي هريرة الصحابي وطعنوا في روايته، لماذا؟ لأنه أكثر واحد روى الأحاديث، فهم يريدون يضربون الإسلام، يهدمون الإسلام عن طريق علماء الإسلام كأبي هريرة والإمام البخاري وغيرهم من علمائنا في أيامنا هذا. فالمسلم يكون على وعي وعلى انتباه، يلجأ إلى العلماء، كبار أهل العلم، يسألهم فيما استشكل عليه. إذن يقول: أخبرني أبي وسعيد عن أبي هريرة. هذا الحديث، حديث أو هذا السند، سند الإمام البخاري، هكذا رواه الإمام مسلم أيضا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. مهما أدبت الخادم أو الولد أو غيرهم مما يجوز لك تأديبهم، لا تضرب الوجه، لا تقترب الوجه. الوجه هذا منطقة محرمة شرعا، لأن فيها حواس الإنسان، في وجهه، عينه، وأنفه، وفمه، ورأسه، دماغه. فالضرب في الوجه محرم في على كل الوجوه، وحتى الحيوان أيضا لا يضرب في وجهه، حتى الحيوان لا يضرب. والإسلام أباح لنا كي، الكي، فلا يجوز الكي في الوجه سواء إنسان أو حيوان. عند القدامى كانوا يعني يسمون من الوسم لبعض الحيوانات علامة، أن هذا مثلا الحصان أو هذا الحمار أو هذا الحيوان هو لفلان من فلان، هاي علامة بالوسم. ما كان عندهم الأقلام وعندهم الأدوات الحديثة اللي عندنا، لا. فيجوز هذا، لكن في الوجه ما يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار وسم في وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. وهذا حمار، لكن الضرب في الوجه، الوسم في الوجه، العقاب في جهة الوجه لا يقترب المسلم، حتى أولاده ما يضربهم في الوجه، لا يجوز ضربهم. إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. إذا الخادم هذا العبد الملك اليمين، لا يجوز لك أن تضربه، فما بالك بالحر من أولادك أو من أنت تربيهم. إذا كنت معلم عندك تلاميذ أيضا لا تضرب في الوجه إذا كان القانون يسمح لك بالضرب، أما في الوجه لا تقترب. هنا قال: فليجتنب الوجه. أمر منه صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر الوجوب فرض عليك أنك تجتنب الوجه، يعني محرم عليك الضرب في الوجه، لأن الضرب على الوجه محرم حتى في الحدود، حتى في التعزيرات. تعزيرات يعني الحاكم أو القاضي يحكم بعقاب هذا المجرم أو هذا المخالف، ما يحكم بضربه في الوجه، يضرب على ظهره على يده على رجله، وهكذا في التأديب، كلها في الحدود وفي التعزير وفي التأديب وفي الكي الوسم وغيره، ما يجوز الوجه، فليجتنب الوجه، لأن الوجه يجمع المحاسن، المحاسن التي فيها أكثر إدراك، إدراك الإنسان في وجهه، الإدراك أكثر محاسن الجسم يجمعها الوجه، يجمعها الوجه، فننتبه لهذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا خلاد قال حدثنا سفيان عن أبي زبير عن جابر قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم يدخن منخاره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد من وجهه ولا يضربنه.
نعم، هذا حديث أشرنا إلى لفظ آخر من ألفاظه، وهو حديث صحيح، رواه الإمام مسلم أيضا في الصحيح هذا الحديث، أبو داود والترمذي. قال البخاري: حدثنا خلاد، شيخ البخاري خلاد بن يحيى ثقة صالح، قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة، دابة جاء في بعض الروايات أنه حمار، قد وسم، وسم من الكي بالنار، الوسم تعرفونه، يدخن منخراه، يدخن منخراه، يعني لا زال الوسم الآن وسمه وهرب الظاهر منه أو رآه، فيدخن منخراه، يعني يطير الدخان من منخريه من شدة الوسم، يعني حرق وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه، كلا تأكيد، نون التوكيد، لا يسمن، أي تأكيد نهي عن الوسم في الوجه، ولا يضربنه، أيضا ضرب تأكيد على تحريم الوجه، تحريم ضرب الوجه، تحريم ضرب الوجه. والوسم للحيوان والإنسان جائز للعلاج، للعلاج، إلا في الوجه ما يجوز. والكي جاء في بعض الأحاديث آخر الدواء الكي، أو آخر العلاج الكي، آخر الشفاء الكي، فجاء الكي من العلاج أو من الطب النبوي، وفيه فوائد، وآباؤنا وأجدادنا كانوا يفعلونه، يفعلونه، ويمكن الآن من الموجودين إذا عمره فوق 50 أكيد فيه كي في جسمه، هذا العلاج أول قبل 50-60 سنة، فهذا موجود الكي، موجود في السنة النبوية، ويجوز للإنسان والحيوان، وبفضل الله عز وجل يكون شفاء لكثير من الأمراض. سألوا أهل الخبرة في هذا المجال، كم من الناس شفاهم الله عز وجل بالكي، وهكذا الحيوان أيضا فيه بعض الأمراض في بعض الحيوانات ما يكون شفاءها إلا في الكي، أهل الخبرة يعرفون في الوسم بالميزم، يوسمونه ويكون بخير بإذن الله عز وجل، فهو يجوز، لكن في الوجه لا يجوز، في الوجه لا يجوز، لا يسمن أحد الوجه، لا يسمن، ما فيه كي في الوجه لا يجوز، لأن مثل ما أشرنا الوجه يجمع المحاسن التي بها أكثر إدراك الإنسان، أكثر إدراك الحيوان في الوجه، في الوجه، هكذا خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم الإنسان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله، لعن هو طرد من رحمة الله، واللعن يكون لمن اجتنب بعض المعاصي، بعض المعاصي من ضمن المعاصي الذي يسم في الوجه أو يضرب في الوجه، لعن الله من فعل هذا، يعني طرده الله عز وجل من رحمته، فالملعون يعني المطرود من رحمة الله، هذا عقوبة شديدة، واللعن ما يكون إلا من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الإنسان يلعن هكذا، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ليس من صفات المؤمن يلعن، لعنة الله عليك، لعنة لعنك الله، لا يجوز اللعن فقط إذا الله عز وجل لعن. الله عز وجل لعنهم وأعمى أبصارهم في القرآن، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن يعني بعض أصحاب المعاصي، وهذا دليل على أن هذا المعصية من الكبائر. أي معصية جاء فيها لعن يعني طرد من رحمة الله هي كبيرة من الكبائر. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله من فعل هذا الوسم وغيره. اللعن أحاديث كثيرة جاءت في اللعن، لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض يعني غير الحدود بينه وبين جاره، زاد متر أو زاد متر أو مترين، خذ من أرض جاره، لعن الله من غير منار الأرض. حديث كثيرة فيها اللعن، فيها بيان لأن بعض المعاصي من الكبائر إذا جاء فيها لعن أو جاء فيها وعيد بالنار، دخل النار هو في النار، أو عذاب، أو لا ينظر الله إليه ولا يزكيه، له عذاب أليم. هذا دليل على أن هذه المعاصي من الكبائر. فإذا كان من فعل بهذه الدابة في وجهها ملعون، فما بالك الذي يفعل بالإنسان، فيكون أشد تحريم الكي أو الوسم في الوجه للإنسان محرم أعظم. إذا كان هذا الحمار، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا، فما بالك إذا كان إنسان، فالجريمة أكبر، من باب أولى يحرم، من باب أولى يحرم. نعم.
قال رحمه الله: باب من لطم عبده فليعتقه من غير إجابة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين قال سمعت هلال بن يساف يقول: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل، فقال له سويد بن مقرن: لطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم، فلطمها بعضنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها.
نعم. وهذا حديث مر مثله في الدرس الماضي، عندما كان يضرب غلامه وسمع صوتا من خلفه يقول له إن الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على هذا، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعتقه الصحابي رضي الله عنه. هذا في حالة الظلم، أنت يجوز لك تأديب هذا العبد، لو كان عندك عبد يجوز لك تأديبه، لكن لا يجوز لك أن تظلمه، تأدبه بقدر الخطأ الذي أخطأه، لا تبالغ، لا يحملنك الغضب على الغلو والتشدد في العقوبة، المبالغة، فالزيادة في العقوبة إثم وظلم. فينتبه المسلم، عندك أنت تستطيع كمسؤول مثلا تعاقب الموظف إذا خالف النظام، وأنت كأب يجوز لك أن تعاقب الولد إذا أخطأ، الشرع يعطيك هذه الصلاحيات، لكن في حدود، فيها رحمة، فيها رفق، فيها عدم مبالغة في العقوبة. وغالبا المبالغة أو الزيادة في العقوبة تؤدي إلى مفاسد، لذلك الإسلام عدل، الإسلام وسط، فأي عقوبة حسب المعصية، حسب المخالفة، ما في زيادة ولا في نقصان. كل العقوبات التي جاءت في شرعنا فيها عدل، فيها رحمة، فيها رفق. إذا نظرنا العقوبات في الإسلام نجد هكذا، العقوبة على قدر المعصية، على قدر الخطأ، هكذا التعامل مع أيضا العمال والسائقين والخدم في البيوت، يخطئون بعضهم يستحق العقوبة، إذا تعطيه إنذار مرة أو مرتين، وخادم في البيت أو خادمة كل ما يأتي فترة أسبوع أسبوعين حرق لك شيء مرة حرق ثوب، مرة غترة، مرة حرق لك وزار، مرة أباء، وهكذا، وتعطيه إنذار، وهذه خسائر لو جمعناها تسوى. فالعقوبة تكون على قدر الإنذار ثم تنبيه. قد يخطئ أحيانا، ينسى، يغفل، عنده أمور نفسية، عنده مشاكل، عنده ظروف مثل ما تمر عليك أنت أيضا العامل، فأعذر، سامح، قدر. لكن إذا تكرر الأمر وأعطيت إنذار وما فات، فهمت، لابد يتحمل مسؤوليته، يجوز لك في حدود النظام والقانون. قال باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب، يعني هذا إذا كان العبيد وملك اليمين عندك وظلمته، فكفارة هذا الظلم اعتاقه، لكن غير واجب عليك تعتقه. ممكن تكافئه بشيء، ممكن تسامحه في شيء، يمكن تخفف عنه بعض الأعمال حتى تعوض الظلم الذي ظلمته. ممكن تستسمح منه، تتحلل منه إذا ظلمته، هذا ممكن، لا يجب عليك أن تعتقه، هذا معنى كلام البخاري. لكن لو اعتقته فهذا أفضل لك، كما فعل الصحابي في درسنا الماضي عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله أقدر عليك من قدرتك على هذا، اعتقه. فقال: الآن يعني نجيت نفسك من النار، لولا لم تفعل لفحتك النار، جاء في الحديث في الدرس الماضي، لو لم تفعل لمستك النار أو لفحتك النار. اعتقه لوجه الله، لأن شعر أنه ظلمه، وجاءته موعظة مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل أقدر عليك، هذه موعظة يذكر الإنسان بقدرة الله وهو يعاقب إنسان يخاف. لو كان عنده خوف من الله على طول يستسمع من هذا الشخص أو يفعل أي فعل حتى الله عز وجل ما يعاقبه في نفس الوقت. فهكذا أيضا من عاقب الخادم أو السائق أو الخادمة في البيت زيادة عن الحد أو زيادة عن القانون، هذا ظلم، هذا ظلم، فيجب أن تتحلل منه، تستسمح منه أو تكافئه أو تعطيه مبلغ حتى يرضى، لأن حساب يوم القيامة، هذا كله حساب، ما فيه لا ظلم اليوم، يوم القيامة يوم فيه كل واحد يأخذ حقه، كل واحد يأخذ حقه هناك، حتى الحيوان يأخذ حقه منك لو ظلمته، حتى الحيوان يأخذ حقه منك. وتعرفون المرأة التي حبست الهرة وتركتها حتى ماتت، لم تطعمها ولم تسقي، ماتت. فالله عز وجل أمر وقدر أن هذه الهرة، هذه القطة، تأخذ حقها من المرأة، تأخذ حقها في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم رآها في النار في المعراج، رأى هذه الهرة والمرأة، الله عز وجل على كل شيء قدير، رآها تخمشها في وجهه وتعذبها، تأخذ حقها من هكذا الحيوان. هذا كذا في من الناس من يتساهل في تعذيب الحيوانات، عنده ديك مثلا مزعج في البيت يذهب ويضرب الديك يوميا ضرب، أو يقتله، أو لا، هذا ما يجوز، أنت تظلم، هذا خذه واذبحه وكله أو بيعه أو أعطيه حد، لكن لا تعذب. فإذا عذبت الحيوان يأخذ حقه منك، فكيف الإنسان، كيف الخادم في البيت أو السائق تهينة أو لا، هذا كلها ما يجوز. ديننا دين رحمة ودين رفق ودين عدل ودين فيه حساب، فيه حساب على كل شيء. فينتبه المسلم، يكون على وعي، أي تصرف، أي كلام مع غيره أو مع أي حيوان أو إنسان، يشوف في مسؤولية، لا، في مسؤولية، في حساب، ينتبه المسلم لهذا حتى لا يغفل ويأتي يوم يندم. ولو ندمت في الدنيا يسهل عليك التعويض، لكن إذا ندمت يوم القيامة ما يفيد، ما يفيد الندم، هناك حساب، حساب، ما فيها أنا سامح فلان أو كذا، لا لا، هناك كل حساب، كل واحد يريد حقه يوم القيامة، كل حد يحتاج للحسنات، كل يريد النجاة، كل يريد النجاة، حتى لو هلكت الأم والأب
والزوجة، المهم هو ينجو، نفسي نفسي يوم القيامة. فالواحد يستعد لذاك اليوم بالعدل، بالاستقامة على دين الله عز وجل، الخوف من الله، تقوى الله، يستعد حتى يكون على يعني أهبة الاستعداد وطريق النجاة. طريق النجاة باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب، هذا حديث رواه أيضا الإمام مسلم في الصحيح وأبو داود والترمذي. قال البخاري حدثنا آدم، آدم شيخ البخاري، قال حدثنا شعبة، شعبة من الحجاج، إمام، إمام من ألقابه، قالوا أمير المؤمنين في الحديث. انظر شوف، أمير المؤمنين في الحديث، هذا شعبة من الحجاج، إمام من أئمة الحديث، ما في حد يتكلم، حجة، ثقة، حافظ، شعبة، شعبة بن حجاج. قال حدثنا حسين قال سمعت هلال بن يساف، هلال بن يساف ثقة كثير الحديث، نعم، هلال بن يساف ثقة كثير الحديث، يقول كنا نبيع البز، البز يعني ثياب، الأوليين ما يسمونه خياط، لا بزاز، بزاز يعني خياط، خيط الملابس عند الأوليين أيام الصحابة وأيام ما بعدهم، كنا نبيع البز في دار سويد ابن مقرن، فخرجت جارية، جارية يعني مملوكة، فقالت لرجل شيئا، هذه المملوكة امرأة من ملك اليمين، قالت لرجل شيء، ما ذكر لنا ماذا قالت، فلطمها ذلك الرجل على طول لطمها، فقال له سويد بن مقرن ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم، فلطمها بعضنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها، أمره أن يعتقها حتى يتحلل منها، حتى يعطيها جزاء ما فعل، لطم في الوجه، فهذا لا يجوز، من أكبر الظلم اللطم في الوجه، ينتبه الإنسان لا يلطم أحدا، لا إنسان ولا حيوان، في الوجه أكبر الإهانة، لذلك ذنب عظيم من كبائر الذنوب. هنا الأمر للاستحباب، ودليل الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب الإجماع، إجماع العلماء على استحبابه، ذكر العلماء الإجماع، فالإجماع دليل من الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع، هذا ما في خلاف فيها، القياس مختلف فيه، الجمهور يقولون بحجيته، لكن الإجماع إذا ثبت فهو حجة. وجاءت كثير من في الفقه الإسلامي أوامر وظاهر الأمر الوجوب، لكن الذي صرف الأمر إلى الوجوب الإجماع، الإجماع، حتى من الأمثلة هذا مثال واحد، الآن أمره النبي صلى الله عليه وسلم يعتقها بالإجماع أن هذا الأمر الاستحباب، هكذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا صام أحدكم فليتسحر، فليتسحر أمر بالسحور، لكن أجمع العلماء على استحباب السحور، ليس واجب سحور للصيام، وأمثلة كثيرة في الفقه. إذن هذا الحديث مثل ما سبق فيه تحريم لطم الوجه بالنسبة للعمال والخدم وغيرهم لا يجوز، نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون ومسدد قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن زادان عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه،
نعم، فكفارته عتقه، من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته، لم يأته يعني ظلم، ظلم، والحد يعني عقوبة مثل عقوبة الحدود الشرعية، يعني الجلد 100 جلدة أو 40 جلدة أو هكذا، من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأتي عقوبة على فعل لم يفعله،
فيه مبالغة في ردة الفعل عند الغضب، فلطمه أو ضربه ظلما، ما هي الكفارة؟ أعلى الكفارات يعتقه، هذا إذا كان عبد ملك يمين، لكن إذا خادم أو سائق أو ما في عتق، أنا ما في عتق، هذه يتحلل منه بالأدلة العامة التي جاءت بمن ظلم أحد من الناس يتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة، فهو يتحلل من الخادم، يتحلل من السائق، يرضيهم بأي شيء، يعطيه 100 200 درهم، 500 درهم، رضيت سامحني، يقول سامحتك خلاص أنت بخير الآن، هذا في حالة الظلم. إذا ما قدرت في حالة الغضب سيطرت عليك النفس أو الأعصاب، فلتت أعصابك وتهورت من الغضب وظلمت أحد العمال أو السائقين ثم هدأت، انتبه في حساب، أنت ارتكبت خطأ، ارتكبت خطأ، ذنب، ظلم، ظلم ظلمات يوم القيامة، فانتبه الآن، تحلل منه، لا تأخذك نفسك وتقول هذا خادم، شو هذا السامح منه، لا لا لا، يوم القيامة ما في خادم وما في كفيل وما في سيد وما في ملك، ما كل الناس، الملك لله عز وجل الواحد القهار سبحانه وتعالى، ما في حد هناك مسؤول عن حد، كل الناس سواسية في العدل وفي الظلم وفي الحقوق، كل يأخذ حقه، ما في حد يسامحك هناك يوم القيامة، فخذ من الآن، تحلل منه اليوم، قال صلى الله عليه وسلم يتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، هناك ما في، كل حساب حسنات، الإنسان يتحلل من الناس إذا اغتاب أو ظلم أو فعل من الآن، أو قصر في حق من حقوق الناس الواجب عليه، الآن يتحلل، يراجع نفسه ويستعد، يستعد، الناس في غفلة، الناس في غفلة، لكن إذا جاء الموعد وجاء الموت ينتبهون، الآن انتبه بعد ما فات الأوان، فات الأوان خلاص انتهى، الآن ما في مجال لك، إذا مات الإنسان قطع من عمله خلاص، ما تستطيع الآن، وين يبوا لفلان ويبوا لفلان أتحلل منهم، خلاص الآن جاك الموت، فالواحد ينتبه، والموت يأتي فجأة، ما حد يعرف متى يأتي، والله ما حد يعرف متى يأتي، في أي لحظة ممكن يأتي، هذا من أمر الله عز وجل ومن ابتلاء الله عز وجل للناس، فالإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور، لا يظلم الناس، الرفق بالخدم والعمال والسائقين، حسن صحبتهم، لو نظرنا إلى حياة الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يتعاملون، كيف يتعاملون وهم صحابة علماء، كانوا يقدرون هذا الأمر لأنهم تربوا من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمهم ورباهم، والله عز وجل هداهم ورضي عنهم ورضوا عنه، فالرفق بهؤلاء كف الأذى عن الخدم والعمال. نعم، آخر حديث.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال: لطمت مولا لنا ففر فدعاني أبي فقال: اقتص، كنا ولد مقرن سبعة لنا خادم فلطمها أحدنا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرهم فليعتقوها، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لهم خادم غيرها، قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا خلوا سبيلها.
نعم، مثل الحديث السابق، وأيضا هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود، حديث صحيح، مثل الحديث السابق فيه الرفق بالخدم والعمال، عدم التعنت. نقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ فقلت: شعبة. قال: حدثني أبو شعبة عن سويد بن مقرن المزني ورأى رجلا لطم غلامه فقال: أما علمت أن الصورة محرمة؟ رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا إلا خادم، فلطمه أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه.
أيضا مثل الحديث السابق، حديث صحيح أيضا رواه مسلم وأبو داود، هنا قال: أما علمت أن الصورة محرمة؟ يعني الوجه، الوجه الصورة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. فالصورة هنا صورة الإنسان، هذا الوجه. أما علمت أن الصورة محرمة؟ يعني الضرب في الوجه، في الوجه، هذا المقصود فيه الصورة، يعني الوجه، فضرب الوجه محرم كما مر معنا آخر حديث نقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زادان أبي عمر قال: كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال: أيوجعك؟ قال: لا. فاعتقه، ثم رفع عودا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود؟ فقلت: يا أبا عبد الرحمن، لما تقول هذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال: من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لطم وجهه فإن كفارته أن يعتقه.
انظر كيف الصحابة رضي الله عنهم خاف: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود، يعني أنا ما عندي حسنات حتى أعطي هذا الخادم يوم القيامة، أعطيه من حسناتي، ما عندي أنا حسنات. شوف التواضع، عبد الله بن عمر العالم، الصحابي العالم عبد الله بن عمر الخطاب، لأن في حالة الغضب يحدث الإنسان، يطلع منه تصرف، يصدر منه تصرف، هذا الذي حصل عن عبد الله عمر في حالة غضب، أخطأ. ومر الحديث معنا في الأسبوع الماضي تذكرون، الذي راح أعطاه ذهب وراح صرفه، تعامل معاملة ربوية هذا العبد، فغضب فضربه ضربا مبرحا في الحديث الدرس الماضي. في حالة الغضب ليش هذا العبد يتصرف في مالي بالربا؟ فغضب عبد الله بن عمر فضربه ضرب شديد، وهذاك عبد عنده، فشعر عبد الله بن عمر، فرجع إلى نفسه، دعا بغلام له كان ضربه وضرباه، فالآن قال له: اكشف عن ظهرك، يريد الآن يعني يستسمح منه، يريد أن يوجعك، تشعر بألم، شوف يطمن عليه نتيجة العقوبة، قال: لا ما يوجعني، فأعتقه. شوف أعتقه، هذا أفضل شيء حتى تتحلل منه، الآن خلاص ما له حق، ما يطالب عبد الله بن عمر بشيء، لأن العتق هذا من أكبر المكافأة، من أكبر الإحسان لهذا العبد. ثم رفع عودا من الأرض حتى يعظ الصحابة، يعظهم، يعلمهم عبد الله بن عمر: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود، أصلا هذا لو ما سامحني أو لو ما اعتقته ممكن يأخذ من حسناتي يوم القيامة، وأنا ما عندي حسنات. يا أبا عبد الرحمن، قلت: يا أبا عبد الرحمن، السائل يقول له: لما تقول هذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لطم وجهه فإن كفارته أن يعتقه. أن يعتقه، يعرفون، كانوا يخافون الله عز وجل. نسأل الله يعيننا وإياكم. في أسئلة من الدرس الماضي نجيب عليها سريع، أظن 5 دقائق عن الأذان، ما يمكن ما يكفي الوقت. أنا هنا سؤال مهم كان يقول: هل ضرب الزوجة محرم؟ احنا قلنا في الدرس الماضي لا يجوز ضرب الزوجة، وضرب الزوجة محرم أكيد كضرب غيرها، لكن الله عز وجل، الله عز وجل أباح في حالة ضيقة جدا، بحيث لا يترتب أيضا مفاسد أو مفسدة أعظم. الأيام هذه ما يستطيع الإنسان يضرب، بعض القرى بعض الأماكن إذا صارت ناشز لا تطيع زوجها في البيت، فالله عز وجل أباح الضرب في حدود ضيقة ليس في البداية. فالله عز وجل يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. 3: أول عظوهن، عظها، قولها أنت واجب عليك طاعتي، وإذا ما أطعتيني يكون سبب دخولك النار، وأنا حقي عليك أنك تطيعيني، أوعظها، أعطيها موعظة، انصحها. بعدين هجروهن في المضاجع، لا تنام معها يوم يومين 3 شهر، هذه عقوبة، عقوبة كبيرة بالنسبة للنساء العاقلات
نساء العاقلات، أما بعض النساء ما يهمها لو تركتها سنة كاملة ولا يهمها، لكن العاقلة لا تعرف إهانة لها أن يهجرها زوجها في الفراش. شوف هذه عضوهن وهجروهن، شوف ما فادها، مستمرة بعد الوعظ وبعد الهجر بعدها لا زالت ناشز ما تطيع زوجها. قالوا أضربوهن، شوف ضرب هنا في الحالة هذه حالة ضيقة جدا، فهذا كلام الله عز وجل أجاز الضرب، لكن نقول قواعد الشرع تقول أيضا لا بد تراعي المصالح والمفاسد، تروح تضربها وتسوي لك مشكلة كبيرة أو يصير في طلاق أو يصير أهلها يضربونك أو في محاكم أو قضايا، انتبه لا تفعل هذا الفعل، لا تفعل هذه العقوبة إذا ما إذا ترتب عليه هذا الفعل. لكن قد يكون في القرى النائية في بعض البلاد الضرب مفيد لأن فيه تأديب. هذا جواب على السؤال، نحن لا نجيز ضرب المرأة، ولكن الله أمر في حدود ضيقة جدا، والضرب للتأديب بحيث لا يترتب عليه مفسدة. جاء في حديث قال أنهاكم عن الكي، طيب الكي يكون مكروه، هذا النهي للكراهة قال أهل العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أباح الكي في حديث كثيرة، أباح الكي وأقر الكي، وسعد بن معاذ اكتوى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب، فهمت؟ فالكي من الطب النبوي لكن بغير حاجة أو فيه تعذيب للإنسان أو لشخص غير مختص في الكي أصلا، يروح يعذب ويحرق يعني أجساد الناس بالكي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فالنهي للكراهة. هل في بعض الأسئلة ما لها علاقة بالدرس، لكن نحن لسنا في مجلس إفتاء إعطاء عمال غسيل سيارة زيادة عن سعر الغسيل، هو موظف عام، إذا كان موظف عام لا يعطى، لا تعطي إذا كان موظف عام وهو أثناء عمله، لأن هذه رشوة واضحة، إذا تعطي في يوم ثاني في وقت ثاني في غير عمله إذا هو فقير مسكين، فأثناء العمل لا. أقول في من الناس إذا بيغسل سيارته ما يغسلونها زين لأنه ما يعطيهم شيء، أما غيره لا يلمعوا له السيارة. بأذن الأذان نترك للدرس القادم، الآن يأذن العشاء، بارك الله فيكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أول الدرس القادم نجيب عليه حتى ما تأخر، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على حسن الاستماع.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.